كريستو فرو ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا مفتتح ذكر الفوائد في حديث الإفك الذي تلوناه في المحاضرة الماضية. حادثة الإفك حدثت في سنة ست أو في سنة خمس في غزوة اسمها غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، والمريسيع ده ماء التقى فيه الجمعان على هذا الماء فسميت الغزوة به، وكانت مع بني المصطلق. قالت عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأقرع بين نسائه فخرج سهمي معه. أول هذه الفوائد متعلق بالقرعة، وكما قال أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه في كتاب غريب الحديث على ما أظن، قال: اقترع ثلاثة من الأنبياء، زكريا عليه السلام ويونس عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ينبني على قاعدة اختلف العلماء في حجيتها. عندنا الأدلة، أربع أدلة متفق عليها، وتقريبا ثمان أدلة كمان اختلف العلماء في حجيتها، هي حجة أم لا. المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس، دي الأربعة المتفق عليها. على يعني اختلاف في الدليل الرابع ما بين جماهير العلماء والظاهرية، فالظاهرية ينفون القياس جليه وخفيه كله، وطبعا يعني أخطأوا في هذا خطأ شديدا، حتى أن بعض العلماء لا يجعل خلاف الظاهرية خارقا للإجماع بسبب إنكارهم للقياس. يعني أنت عارف عالم واحد ممكن يخرق الإجماع، الظاهرية على بعضهم كده عند بعض العلماء كالنووي مثلا يقول أن الظاهرية لا يدخلون في الإجماع، لو خرجوا منه لا يخرقون الإجماع بسبب إنكارهم لهذا الدليل الرابع اللي هو القياس. الأدلة المختلف فيها زي مثلا قول الصحابي، زي الاستصحاب، زي الاستحسان، زي سد الذرائع، زي العرف، زي شرع من قبلنا، ده كله أدلة مختلف فيها. فهذا الدليل النهاردة اللي احنا نتكلم فيه في أصول الفقه هو يتعلق بشرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ الذي يعني نخرج به من اختلاف العلماء أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إلا إذا ورد في شرعنا مورد الثناء على فاعله. أنا عايز لما بنذكر أدلة أصولية أو قواعد فقهية أو الكلام ده، أنا أحب أن اللي يعني الإخوة يركزوا شوية فيها، لأن طريقتي الحياة في عرض الأصول ليست كطريقة المعتادة آتي بكتاب من كتب الأصول وأشرحه، لا، إنما أذكر القاعدة أثناء شرح حديث بحيث يكون الحديث كمثال للقاعدة عشان يثبت أكثر. طبعا ما علمت هذا إلا بالدربة، الدربة وكثرة التدريس على الطلبة، وأعرف إذا كانوا بيستوعبوا بأي طريقة. المهم انتهيت إلى هذه الطريقة، وأنها هي الطريقة المثلى، أن نذكر القاعدة أثناء شرح الحديث ويكون الحديث كالمثال على القاعدة. شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يعضده، أو أورده النبي صلى الله عليه وسلم مورد الثناء على فاعله. وهناك شرط كمان مهم، وهو أن يكون ثابتا في شرعهم وليس واردا. وهناك فرق بين الثبوت والورود. الورود أن يوصلك الخبر، طب ما هم حرفوا كتبهم، الإنجيل فيه تحريف والتوراة فيها تحريف، فمش كل ما هو يقول لي دليل من عنده، من التوراة المحرفة أو من الإنجيل المحرف، يبقى دليل عندي. لا، ده اسمه ورد إلي، وليس من شرط الوارد أن يكون ثابتا. مهم، عشان كده في بعض الكتب يقول لك وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ده مش معناه أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد أي ذكر. فهناك فرق بين الورود وبين الثبوت. فشرط عندنا إذا أردنا أن نحتج بشرع من قبلنا أن يكون ثابتا فيما أنزل الله عز وجل عليهم، وليس مجرد ذكر في كتبهم، ده شرط أساسي مهم. الشرائع تختلف وتتفق، الدين واحد، عشان كده يعني مما يتعقب به القائل يقول لك الأديان السماوية، لا مش أديان ولا حاجة، ده هو دين واحد، دين واحد وشرائع متعددة. فالشرائع اللي بتختلف قد تتفق في بعضها وتختلف في البعض الآخر. يعني مثلا من الاختلافات في الشرائع مثلا كما ورد في السنن من حديث عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول جالسا، فقال بعض الناس انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فبلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعه، فقال إن بني إسرائيل كان إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، وفي الرواية الأخرى كان إذا أصاب جلد أحدهم، والحديث أظن في الصحيح، كان إذا أصاب جلد أحدهم البول قرضوه بالمقاريض. يتخيل مثلا لو واحد أصاب جلده البول لازم يجيب مقص ويقص جلده الذي أصابه البول. هذا من جملة الإصر الذي وضعه الله على بني إسرائيل وأعفى هذه الأمة منه. قال كان إذا أصاب جلد أحدهم البول قرضاه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. هذا نسخ الحمد لله، يعني هذا الإصر رفع عن هذه الأمة. فهناك اختلافات في الشرائع وهناك اتفاقات. مما اتفقت فيه الشرائع القرعة، والقرعة تكون عادة في المشكلات ولا تكون في التراضي، وبشرط في القرعة أن يتساوى القسم، يتساوى القسم وبعدين نعمل قرعة. زي مثلا جماعة مختلفين في شيء، خلينا نضرب المثل بسفر المرأة مع أحد، سفر أحد إحدى النساء مع زوجها في السفر، يعمل قرعة. القرعة دي طبعا الإمام الشافعي قال لك تعمل مثلا زي ورقة وتحطها في طين أو طين صلصال، وتكون الكور كلها زي بعضها بحيث ما تكونش كورة مميزة عن كورة، يعني عامل احتياطات كده شوية يعني. تمام، فأنت بتعمل قرعة عند التساوي في القسم يعني، وبعدين نختار ورقة من الأوراق أو اللي احنا هنستهم عليها يعني، والتي يخرج سهمها تخرج معه. أول من اقترع زكريا عليه السلام، كما في قوله تبارك وتعالى، وأشار إليه البخاري رحمة الله عليه وأورده معلقا عن ابن عباس: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. لما اختلف بنو إسرائيل من يكفل مريم، فزكريا قال: هي أقرب إلي فأنا أكفلها. بنو إسرائيل قالوا: نحن أولى بكفالتها. قال: خلاص، نأتي بأقلامنا التي نكتب بها التوراة، ونأتي على الماء الجاري ونضع أقلامنا في هذا الماء، فأيما قلم عال أو على أو طفى يبقى هو أولى بكفالتها. فلما ألقوا أقلامهم التي يكتبون بها التوراة، عال قلم زكريا أو على قلم زكريا فكفلها. فهذا يعني برضو استخدام للقرعة. وكذلك يونس عليه السلام، لما كما ذكروا يعني في الأخبار أنه لما ركب سفينة وقد أبقى إلى الفلك المشحون، فكادت السفينة أن تغرق، فقال صاحب السفينة: أيها الناس، إن فيكم عبدا آبقا من مولاه. تعملوا قرعة فساهم فكان من المدحضين. ساهم، عملوا قرعة، فنزلت القرعة على يونس عليه السلام، فاستصعبوا أن يرموا نبيا في الماء، فعملوا القرعة مرة ثانية، برضو جات القرعة عليه، عملوا قرعة للمرة الثالثة، جات القرعة عليه فألقوه في الماء فالتقمه الحوت وهو مليم. تمام. فساهم فكان من المدحضين. طبعا فيه هنا خطأ لغوي يقع فيه كثير من الناس، يقول لك ساهم فلان في المشروع الفلاني. غلط. ساهم يعني اقترعا. طب نقول ايه؟ تقول اسهما. اسهما بمعنى اشترك. اسهم فلان بمبلغ كذا في المشروع الفلاني او الكلام ده، كده يستقيم المعنى. لكن تقول ساهم فلان في المشروع الفلاني، هذا خطأ ايه؟ هذا خطأ لغوي. فساهم اي اقترع فكان من المقرعين اللي وقعت عليه الايه؟ القرعة، فألقوه في الايه؟ في الماء. ده استخدام للقرعة. لكن ما وقع لزكريا عليه السلام لا يحل عندنا في شرعنا. أشوف يعني القرعة في حق يونس لكن ناتج القرعة نسخ في شرعنا. اللي هو ايه؟ اللي هو لو في سفينة مثلا فيها 1000 واحد والسفينة هتغرق، هل نرمي 300 في المية عشان ننجي 700؟ ما احنا عايزين نخفف الوزن، فممكن نرمي 300 مثلا في المية عشان ينجو الباقي. قال لك لا، يا يغرقوا كلهم يا ينجو كلهم. إذ ليس الذي ألقيته في الماء بأرخص من الذي أبقيته، لأن حياتهم كلها واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. فيما يتعلق بالحدود والقصاص والكلام، ما فيش حاجة اسمها أمير ومأمور والكلام ده. إذا قتل أمير أحد الرعية ولو كان محتقرا يقتل به. إذا ولي الدم رفض يعني أنه يأخذ الدية أو الكلام ده وأصر على القصاص يقتل به. فيش حاجة عندنا اسمها أمير ومأمور والكلام ده. طب واحد يقول لي: طب ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل إذا البدري قتل أحدا لا يقاد به؟ أقول لك لا، هذا الحديث اتفق العلماء على أنه ماض إلا في الحدود. لو أن البدري قتل أحدا وأبى ولي الدم إلا القصاص يقاد منه، يقتل به. تمام. فيبقى احنا عندنا في أثر القرعة بتاعت يونس عليه السلام لا، دي منسوخة عندنا. تمام. لكن أصل القرعة وردت في شرع يونس عليه السلام، وكذلك وردت في شرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن شرع من قبلنا شرع لنا، الأصل أنه ليس شرعا لنا، لكن متى يكون شرعا لنا؟ إذا أورده النبي صلى الله عليه وسلم مورد الثناء على فاعله. ومن الأئمة الذين احتجوا بهذا بوضوح الإمام البخاري رحمة الله عليه، احتج في كثير من الأحكام بشرع من قبلنا، زي مثلا حديث اللي هم الثلاثة اللي دخلوا الغار، تمام، احتج به في أربعة مواضع، موضع في باب البيوع، وموضع في باب المزارعة، وموضع في باب الأدب، وموضع في باب في كتاب الأنبياء. في المزارعة قال: باب من زرع، يعني في ملك إنسان بغير إذنه، أو من ثمر مالا لأحد بغير رضاه، يجوز ولا لا؟ قال لك يجوز. أنتوا عارفين الرجل اللي كان له فرق من أرز، سخط أجره وقال له: لا ده أنا عملت بمقام اتنين، فإزاي تسويني بغيري؟ قال له: لا احنا ما تفهمناش على كده. فسخط أجره فمضى وتركه. فالرجل صاحب العمل أخذ الفرق من أرز واشترى به غنم وقعد يثمر، وبقر وقعد يثمر والكلام ده. وبعدين الرجل اتعذر في يوم من الأيام بيفتش في الدفاتر القديمة، فقال لك: أنا لي فرق من أرز عند الرجل ده، راح أخده. فراح ياخده فقال له: يا عبد الله اتق الله وأدي إلي أجري. طب ده انت أجرك ده انت سايبه بقالك مدة طويلة جدا، بقالك سنوات، جاي دلوقتي تقول له في أين الفرق من أرز؟ فأخذه قال له: تعالى. وطلع على سطح البيت وقال: ماذا ترى؟ قال له: والله أنا شايف يعني أرى واديا من الأبقار والأغنام والكلام ده. قال له: هذا لك، هذا أجرك. قال: يا عبد الله اتق الله وأدي إلي أجري ولا تسخر بي. ده فرق من أرز، يعني حاجة قد كده يعني. فقال: بل هو لك. قال: فاستاقه أجمع ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فهذا ثمر له ماله ونماه له بغير إذنه، تمام. فهل يجوز لو أن رجلا ترك مثلا عندك أمانة من الأمانات مثلا، فأنت استخسرت أن المال حيمر عليه الوقت والعملة هتنزل وحترخص والكلام ده، فبدأ لك أنك أنت تنمي له هذا المال بغير إذنه، هل يجوز؟ نعم يجوز، طبعا إذا لم يذهب المشروع برأس المال، لأن هو لم يأذن لك. إذا جالك، افترض أنت عملت المشروع وخسرت الجلد والساط، هو ما ليش دعوه بالقصة دي خالص، هو يرجع تدي له فلوسه لأنك ضامن، تمام. لكن افترض أن أنت صعب عليك أن المال هيقل والعملة هتنزل والكلام ده، فثمرت له المال بغير رضاه، هل جائز أم لا؟ جائز. الدليل الحديث ده، طب حصل الدليل ده فين؟ في شرع من قبلنا، تمام. جماعة أصحاب الغار دول هم أصحاب الرقيم، كما ورد في حديث النعمان بن بشير عند البزار بسند حسن، أن الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ثم قال لهم: أما أصحاب الرقيم فخرج ثلاثة نفر فدخلوا الغار فأواهم الغار، إلى آخر الحديث. إذن الغار هو الرقيم، تمام. ولذلك أورده الإمام البخاري في كتاب الأنبياء في ذكر بني إسرائيل، تمام كده. وكذلك أورده الإمام البخاري، أورد الإمام البخاري حديث جريج لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، أورده أيضا في كتاب الأدب، وأورده في كتاب الصلاة: باب إذا دعا أحد الوالدين ابنه وهو يصلي. الجواب: يجيبه أم لا؟ هو البخاري عايز يقول كده، يعني أنت بتصلي الظهر مثلا ودعاك أبوك: يا فلان أو يا فلانة، أو دعاك أمك، دعتك أمك مثلا، تقطع الصلاة وتجاوبها ولا لا؟ طب جريج لم يجب أمه لما نادته أمه وقالت يا جريج أجبني، فقال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاختار أن يمضي في صلاته على إجابة دعوة أمه. فالإمام البخاري أورد هذا الحديث وبوى عليه هذا التبويب، تمام، مما يدل على أن البخاري احتج بشرع من قبلنا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورده ولم يذم فاعله، وأورد البخاري هذا الحديث في كتاب الأدب أيضا، برضو البخاري احتج بهذا الحديث. كذلك أورد البخاري حديثا آخر حدث في بني إسرائيل أن رجلا باع أرضا لرجل، خلاص، فالمشتري بعد ما اشترى الأرض بينما هو يحفر في الأرض وجد جرة من ذهب، أم واخدها ورايح للرجل البائع وقال له إيه الجرة دي بتاعتك، فقال له صاحب الأرض أنا بعت الأرض بما فيها، فالرجل المشتري قال له لا أنا اشتريت الأرض فقط، واختلفوا. احنا ممكن نلاقي الجنس ده النهاردة، ها، زعلانين، واحد بيقول لك أنا اشتريت الأرض ما اشتريتش جرة الذهب، واحد يقول له لا أنا بعت الأرض بما فيها، فاختصم فتحاكم لرجل يعني. فالرجل قال لهم ألك ولد؟ قال له نعم. وانت لك بنت؟ قال نعم. قال أنكح الغلام الجارية وأنفق على أنفسهما، تمام. أورد الإمام البخاري أيضا هذا الحديث في صحيحه محتجا بشرع من قبلنا. فالاحتجاج بشرع من قبلنا وارد عند في كتب الأئمة، طبعا كل ده إيه؟ كما قلنا بشرطين. الشرط الأول أن يكون ثابتا فيما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم، تمام. الحاجة الثانية وأن يرد في شرعنا مورد الثناء على فاعله. أما إذا ورد في شرعنا ما ينسخه فبالاتفاق لا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا. زي إيه؟ زي التماثيل مثلا. أيام سليمان عليه السلام قال الله تبارك وتعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. أهو التماثيل كانت في شرع سليمان عليه السلام، لكن ورد عندنا في شرعنا ما ينسخه، خلاص. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فمن العلماء من تكلم في التصوير جملة سواء ما له ظل أو ما ليس له ظل، ومنهم من فصل، لكن هم متفقون على أن ما له ظل محرم. ما له ظل يعني له جرم، تحطه كده في الشمس يرمي ظل، وهذا لا يكون إلا إيه؟ إلا للمجسمات. أما الصور اللي هي الفوتوغرافية والكلام ده فما بلها ظل إلا حجم الصورة نفسها كحجم، يعني 6×9 × 5×4 أي حاجة يعني. لكن ما له ظل يعني تمثال، تحطه في الشمس يرمي ظل على الأرض، أدي معنى ما له ظل. فهذا محرم بالاتفاق. طيب هل التحنيط يدخل فيه؟ الذي ذهب إليه كثير من العلماء أن التحنيط لا يدخل في التماثيل المنهي عنها، لأن التحنيط أنت جبت حاجة خلقها الله تبارك وتعالى، أنت لم تتدخل فيها، ولا يقال لك أحي ما خلقت، لكن ما خلقتوش أصلا، إنما اللي أنت بتعمله بتصنعه كتمثال هو ده اللي أنت إيه؟ هو ده اللي منهي عنه المحرم. ده كان في شرع سليمان عليه السلام، هذا منهي عنه في شرعنا. وكذلك قصة أصحاب الكهف، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أهو ده كان في شرع من قبلنا. أما في شرعنا فيحرم اتخاذ مسجد على قبر، لقوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث وجعل يرفع الخميصة من على وجهه ويضعها على وجهه ويرفعها، لعن لعن لعنة الله على اليهود والنصارى، أو لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. فمن عجب أن خالفت الأمة هذا وبنت القباب والمساجد على القبور، وهذا لا يحل إطلاقا، لا يجوز. ولذلك نهى العلماء عن الصلاة في مسجد فيه قبر، وفي رواية عن الإمام أحمد أن الصلاة باطلة، وأغلب الأئمة على تحريم الصلاة في مسجد فيه قبر، لا يجوز. طيب، لو أن قبرا أنشئ على جثة، يعني الجثث، وبعدين بنيت عليه مسجدا، أو كان هناك مسجد مبني وأدخلت فيه القبر، إيه الحكم في الحالتين؟ لو أن مسجدا بني ودخلت فيه القبر ينبش القبر، لو أنت جيت بنيت مسجد على قبر يهدم المسجد، هو ده الحكم. ما سبق أولا، قبر مسجد مبني الأول ودخلت فيه قبر ينبش القبر ويبقى المسجد، إنما أنت بنيت مسجد على قبر يهدم المسجد، وهذا هو الحكم. لأن هذه المساجد بكل أسف يشرك بالله فيها، وطبعا يعني اللي بلادهم فيها قبور زي مصر عندنا مثلا، أو زي الباكستان والهند والبلاد الأعاجم دي اللي فيها قبور الصالحين والأولياء اللي بيسموهم أولياء والكلام ده، وقد يكون المدفون لا ولي ولا يحزنوا، ملوش علاقة بالولاية، ممكن يكون حمار، أو والله ممكن يكون المدفون حمار بودان وله ذيل وبروح يتبرك به. الكلام ده أنا ما جبتش من عندي، الكلام ده قاله الشيخ أحمد حسن الباقوري رحمة الله عليه، وكان وزير الأوقاف أيام في الستينيات، هو نفسه قال، قرأتها له، يقول إن الإنجليز لما احتلوا مصر، والحقيقة في فرق جدا بين الاحتلال الإنجليزي والفرنساوي، الفرنساوي عنده غل يدخل يخرب، الإنجليز بيعمره المكان اللي يدخلوا فيه. يعني نابليون مثلا لما دخل مصر، دخل المسجد الأزهر بالخيول وحرق ودمر وقتل والكلام ده، إنما الإنجليز لما دخلوا مصر بيدخلوا قاعدين، فعملوا خطوط السكك الحديدية في مصر، تاني بلد في العالم كان فيها سكك حديدية هي مصر إلا أنشاء الإنجليز، وكان الإنجليز بيعمروا، يمدوا خطوط ويرصفوا طرق والكلام ده، هو بحيث إنهم قاعدين، يعني غير الفرنسويين عندهم غل يعني يدخل يدمر، تمام. فكان مما فعل الإنجليز إنهم درسوا المصريين كويس جدا، قال لك المصريين دول العالم بيقدسوا الأموات، بصوا للأهرامات، قال لك يا أخي شوف الهرم دي، الهرم ده واحد حب يدفن قالوا له اعمل المقبرة، طب مقبرة ابن الذين ارتفاعها دي، يعني أنا عايز أفهم الحجر اللي طلع فوق ده مين اللي طلعه وطلع على جثة مين، الحجر اللي فوق ده، تمام. فراعين بقى وبيطلعوا حجرة، يعني ما انت عارف الفرعون ما بيقفش قدامه حاجة، يعني ما يقدرش عليه غير الموت، الموت بس هو اللي يوقف الفرعون، تمام. فقال لك عالم يقدس الأموات وبتاع فعايزين يعمروا، فقال لك درسنا المصريين وأحوالهم الكاملة لأنهم بيقدسوا الأموات وبتاع الكلام ده، قال لك تاهت ولا أنا، طب نعمل إيه يا جماعة؟ قال لك هنجيب قبة، قبر يعني، ونعمل عليه قبة ونعمل مولد، المولد ده حيلزم بقى ان خمسة ستة يبنوا بيوت حوالين الشيخ، ده خدام الشيخ وده مش عارف بيتلقى النذور وده بتاع الصندوق وده بتاع مش عارفين كده، فإذا تجمع مجموعة من البيوت حيلزمهم بآلة ياكلوا منها ويشربوا، ويلزمهم مستشفى مثلا، ويلزمهم مش عارف، المهم حيكون في تجمع ايه سكاني حوالين الضريح ده، خلاص. فكانوا يعملوا أي حاجة، أي ضريح حتى لو ما فيش في حاجة. فبيقول مرة وإحنا رايحين الصعيد لقيت ضريح كده زي قرد قطع، تمام، حاجة كده ما الشيخ ده ما يزوروش إلا الجن بس، هم اللي يزوروه، ما فيش حولي حد. فاستغربت جدا إن في قبة في الصحراء دي، فدفعهم الفضول يعني شوفوا إيه القصة دي. المهم حفروا القصة دي وقعد يدرس القصة، المهم لقى إيه، وجد في القبر جنجمة حمار. طب جنجمة حمار كم من الخلق تبركوا به ونذروا له النذور، وهم ما يعرفوش من اللي تحت القبة يعني، واخد بالك؟ فحتة القباب والقبور والكلام ده يشرك بالله عز وجل فيها. واللي يدخل في مسجد الحسين المنسوب للحسين رضي الله عنه يشوف دي كويس جدا. وهذا المسجد بني بعد مقتل الحسين رضي الله عنه بربعمية وثمانين سنة. فرسه جات مصر ازاي يعني؟ هذا زور وبهتان. وتقريبا في ألف مسجد في العالم باسم الحسين رضي الله عنه، ورأس الحسين وجسد الحسين ما خرجش من العراق أصلا، فضلا عن أن الرأس تيجي مصر الكلام ده، هذا كذب وزور. أنا وأنا في الثانوية العامة لما تركت بلدي وجيت القاهرة عشان أذاكر وكده، فأهل القرية عندنا أمنوني أمانة، أمانة عليك يا شيخ تقرأنا الفتح في الحسين، تمام؟ وكنا تعرف جهل بقى وما نعرفش حاجة عن الدين ولا نعرف أي حاجة، بنصلي بس لأن احنا طلعنا أباؤنا يصلي، يا مش عارفين الكلام اللي نعرفه بالإسلام إن حنصلي بس، أما غير كده ما نعرفش أي حاجة. فطبعا دي أمانة عليك تقرأنا الفتح في الحسين، أمانة في رقبتي فلازم أدي الأمانة. فرحت دخلت مسجد الحسين رضي الله عنه، على رضي الله عن الحسين، ماليش علاقة بالمسجد، تمام. المهم دخلت فواحد فلاح غلبان ما يعرفش حاجة، العالم بلفه من الشمال لليمين، أنا جاي من وراء لمؤاخذة الجاموسة يعني، فماشي براحتي، فلفت من اليمين للشمال، هم ماشيين كده وأنا مشيت كده، ما أنا حر بقى فاكرها أي حاجة. فلقيت واحد يدا غليظة أخذتني من قفايا، قال لي طوف طوف مع الناس، ما تخلفش يعني السير يعني، تمام. طوفت مع الناس حوالين القبر وناس عمالين يتمسحوا بالحديد بتاع القبر وإلى آخره الكلام ده، هذا ما رأيته أنا بعيني، ولحد النهاردة حد النهاردة يطوفون حول القبر. هو ده يطلع إيه ده بقى؟ هذا هو شرك، قطعا شرك. ما نقولش اللي حواليه اللي بيطوفوا مشركين، لا، لكن نصف والفعل أنه شرك. أما الطائف نفسه قصة بقى يعني مشرك ولا لا، ثبوت بقى نقيم عليه الحجة، تنتفي الموانع، الجهل بالذات الجهل يعني مانع من تكفير هؤلاء، لكن الفعل قطعا شرك، قطعا شرك. ودعك ممن يقول إن إزاي يكون شرك، لو سألت أي حد بيطوف حول القبر الذي في القبر يرزق؟ هيقول لك لا. يحيي؟ هيقول لك لا. يميت؟ يقول لك لا. يبقى مشرك منين؟ أنا فبقول له أبو جهل كان بيقول كده برضو، لو سألت أبا جهل في حد غير ربنا بيرزق؟ يقول لك لا. في حد غير ربنا بيحيي؟ يقول لك لا. حد غير ربنا بيميت؟ يقول لك لا. ما أبو جهل كان بيقول هذا الكلام، وأبو لهب كان بيقول هذا الكلام، كل كفار قريش كانوا بيقول هذا الكلام، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله، كانوا بيقولوا نفس الكلام. ده اسمه توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لا يدخل أحدا في دين الإسلام. كل الذين يوحدون توحيد الربوبية فقط ليسوا مسلمين، إنما يبقى مسلم إذا وحد توحيد الألوهية اللي هو المتعلق بالأمر والنهي، متعلق بتصحيح العبادة. ولذلك المشركون الذين كانوا يقولون، الذين كانوا يقرون بربوبية الله تبارك وتعالى وله هو الذي يحيي ويميت، هم نفسهم الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. طب إيه العجاب اللي فيها يعني؟ تفرد بالخلق وبالرزق وبالإحياء وبالإماتة، أفلا يتفرد بأن يكون معبودا بحق؟ ده يطلع إيه ده؟ فهذه المساجد يشرك بالله فيها، في المساجد اللي فيها قبور. عشان كده في نهي عن الصلاة في المساجد اللي فيها قبور، بل في نهي عن وجود القبور في المساجد. ما يجيش واحد بقى يقول قال وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من الذي الذين عادة يغلبون على أمرهم؟ أصحاب القرار، أصحاب الوجاهة، أصحاب السلطان. حتى لو سلمنا أن الذين غلبوا على أمرهم كانوا من أهل العلم، فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأنه ورد في شرعنا ما ينسخه. فكيف والعادة جرت أن الذين يغلبون على أمرهم عادة هم أصحاب السلطان والوجهات من الحكام وغيرهم؟ يبقى إذن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ورد في شرعهم الذي أنزله الله عز وجل، وإذا جاء في شرعنا ثناء عليه، ده ممكن نحتج به في شرعنا. أما إذا ورد في شرعنا ما ينسخه فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا بالاتفاق. خلاص كده إحنا كده قررنا الإيه؟ قررنا هذا الدليل المختلف فيه، وذكرنا متى يحتج به ومتى لا يحتج به. دي أول فائدة في هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أدي أول فائدة، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. أنا عارف يا ولده إن أغلبكم محروم من هذا، ها؟ إن كل واحد يدوبك عنده واحدة بس، ها؟ يندر أن يكون عند أي حد فيكم امرأتين. أنا مش طبعا مش عايز النساء يقلبوا علي، أنا لا بقلب حد على حد ولا بوزكم، ها؟ ولا حاجة من دي خالص. أنا أقرر الآن حكما شرعيا، ها؟ ماليش دعوة بحاجة، وكل الكلام اللي هقوله بعد كده، ها؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف على قلوبهم، يعني كلها تقرير أحكام شرعية. تمام؟ صح أنا متورط في الموضوع بس ما يضرش. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. الفائدة الثانية أن القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو واجب على آحاد الأمة ممن دونه عليه الصلاة والسلام. والدليل على أنه ليس بواجب عليه صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى ترجي إليك من تشاء منهن من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ترجي إليك من تشاء من الإرجاء، تمام؟ الإرجاء أنك أنت تبعد. فقال الله عز وجل له من أردت أن تبعدها عنك فلك ذلك، بمعنى من أردت ألا تقسم لها فلك ذلك. وهذا من أدل دليل على أن القسم ليس بواجبا عليه. وتؤوي إليك من تشاء، اللي أنت عايز تقربها منك لك ذلك، ومن ابتغيت ممن عزلت، إذا كنت عزلتها ثم ابتغيتها فلا جناح عليك أن تقربها منك. خلاص. فالقسم لم يكن واجبا عليه عليه الصلاة والسلام، لكن لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام كان يوجب ذلك على نفسه. ليس بإيجاب الله عليه ولكن منه عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا يعني يتناسب مع علو خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان يواجه أحدا بما يكره، يعني حتى كما في الحديث اللي في الصحيحين ورواية البخاري يقول فيها عائشة طبعا رضي الله عنها التي روت هذا، قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على حزبين، على حزبين يعني مش مسكين لبعض السكاكين يعني وحزب معلين شغالين كده مناطحة مع بعض، لا، لكن بتكون واحدة هواها لواحدة أخرى والتانية هواها لواحدة تانية، تلاقي دايما دي هواها لهذه والتانية هواها لهذه، لكن الدين كان لفهن، الدين كان لفهن. يعني مرة من المرات واحدة اتصلت بي وتعب زوجها جدا، يعني طبعا هي كان معاها كان زوجها معدد يعني، فتعب زوجها جدا بغيرتها، والغيرة نوع من الغل، الغيرة نوع من الغل، والغيرة تكدر حياة أي رجل. في سنن النسائي بسند صحيح أن ابن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر عثمان أظن أو كده مش فاكر الصحابي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تنوقوا في نساء الأنصار، يعني هل لك أن تتزوج من نساء الأنصار؟ قال لا، إن فيهن لغيرة شديدة، إن فيهن لغيرة شديدة. فالغيرة تكدر حياة أي إنسان. فبتقول لي ده كانت عائشة بتغار وكانت شديدة الغيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، قلت لها أنا أرضى منك أن تغاري بعدد المرات التي غارت فيها عائشة بس يكون دينك كدين عائشة، أنت ليه بتاخدي بس الغيرة من عائشة وتتركين بقية دين عائشة؟ أنا لشدة اهتمامي ببيت النبي عليه الصلاة والسلام شديد الاهتمام، عندي شغف شديد جدا جدا، وموظف كل حواسي لمراقبة كل شيء في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، تتبعت هذا البيت وبالذات في عائشة فلم أستطع أن أكمل 5 حالات غيرة في حياة عائشة، 5 مرات فقط، بقالي 35 سنة عمال أحرد في كتب السنن والمسانيد والمعاجم والتواريخ والمشيخات، حياتي كلها قراءة وعمل أجمع هذا من دائرة اهتماماتي، ما قدرتش ألم 5 مواقف لعائشة رضي الله عنها غارت فيها هذه الغيرة. طب 5 مواقف في حياة طويلة، يعني عائشة رضي الله عنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، تمام، وعاشت بعديه 40 سنة، مات سنة 58 هجرية، تمام، في حياتها مع النبي عليه الصلاة والسلام 5 مواقف اللي أنا وقفت عليها الحياة بعد الاهتمام يعني. فلما كان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة وعائشة تكوم عندها هدايا كثيرة، كلموا أم سلمة إذا طاف عليك وهو بيلف يعني يجي الدور عليك قولي له إيه إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. لف عليهم ولما جاء عند أم سلمة وقالت له إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة ما ردش عليه، كلمش خالص، لف عليها تاني، لأن طبعا لما صبح الصبح راحوا لها، ها ماذا قال؟ قال سكت ولم يتكلم، قال له طب لو لف وجاء عليك تاني كلميه، لف وجاء عليها تاني سكت لم يعلق، لف المرة الثالثة عليها فكلمته فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فقالت أم سلمة أعوذ بالله يا رسول الله من أذاك. وانت عارف الأذى يطلق على أدنى شيء مش أعلى شيء، كما قال الله تبارك وتعالى لن يضروكم إلا أذى، أقل حاجة. وقال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أقل شيء في إذاء النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من الموبقات. فالأذى عندما يطلق يطلق على الشيء اليسير، لذلك كانت العرب تقول القر بؤس والبرد والحر أذى. القر شدة البرد، القر بؤس طبعا لأن البرد مؤذي بيدخل في العظم يمرض صاحبه، إنما الحر أذى تبقى عرقان وملزق وزهقان بس، يعني الحر لا يمرض البرد هو اللي يمرض، شدة البرد تدخل في العظم توقع صاحبه، إنما الحر يزهقك تبقى زهقان من الحر بس. القر بؤس والحر أذى، أذى فالأذى إنما يطلق على الإيه؟ على أقل شيء. فقال لا تؤذيني في عائشة يعني بأقل شيء وهي الغيرة يعني. قالت أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله. وطبعا أم سلمة قالت هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يذهب الله غيرتها، لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها ليتزوجها أم سلمة يعني قالت يا رسول الله يعني مثلك لا يرد، لكن عندي ثلاث حاجات تمنع من زواجي منك. أنا امرأة مصبية عندي أولاد، عندي صبيان، وأنا كبيرة في السن، وإني غيرة خلاص. قال أما صبيانك فإلى الله ورسوله، حلناها يعني، وأما أنك كبيرة فأنا أكبر منك خلاص، وإن هذا لا يمنع. وأما غيرتك فسأدعو الله أن يذهبها عنك. عشان كده أم سلمة ما كانتش بتغير أبدا خالص، مش لأنها كبيرة في السن، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يذهب الله غيرتها. ومن الآيات على ذهاب غيرتها ما رواه الإمام أحمد من حديث عروة ابن الزبير أنه سأل أم سلمة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك؟ فقالت لا. قال إن عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، فقالت لعله كان لا يتمالكها حبا، أما إياي فلا. حد يقدر يقول الكلمتين دول لواحدة من زوجاته مثلا؟ أهو ده أم سلمة يقال لها، فتقوم تعلل الكلام ده بإيه؟ بيحبها جدا، إنما أنا لا. ويسهل عليها كامرأة أن تقول هذا. إيه اللي خلاها تقول الكلام ده بالأريحية اللي أنتوا سامعينها دي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يذهب إيه؟ أن يذهب غيرتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه، شوف في الأول ما ردش على أم سلمة، لم يواجهها في أول مرة ولم يقل لها شيء ثاني مرة، إنما عندما أعادت عليه ثالث مرة قال لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. ولما مرض صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة. أول مرضه صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة، فلما طال مرضه قليلا استأذن أزواجه برغم أن القسم غير واجب عليه، استأذن زوجاتي أن يمرض في بيته عائشة، وكان كل يوم يسأل يقول أنا عند من غدا؟ يقولون عند فلانة. طب عند من بعد غد؟ يقولون عند فلانة. فاستأذن أن يمرض في بيته، فبيت عائشة رضي الله عنها برغم أن إيه القسم لم يكن واجبا إيه عليه صلى الله عليه وسلم بدلالة الآية التي ذكرتها. أما على آحاد الأمة فالقسم واجب على من له أكثر من إيه من زوجة. طيب إحنا حندخل بقى في هذا المهيع المتسع نصيحة لمن تلبس بهذا الأمر ومن يريد أن يتورط، ها؟ ولا أقول يتلبس، يتورط، ماشي؟ على أي حال بصوا يا جماعة، ليس هناك زمان المسلمون أحوج إلى التعدد فيه مثل زماننا عند من له القدرة على ذلك، رجلا كان أو امرأة، لأن التعدد مش مفتوح لأي حد إنه يعدد براحته، لا، اللي يعدد له مواصفات كرجل أو كامرأة لازم يكون عنده مواصفات. يعني الرجل مثلا لابد أن يكون ثعلب، ودي على فكرة صفة مدح وليس صفة ذم، لازم يكون ثعلب. يعني وأنا الحين ما بمدحش في نفسي خالص فيها يعني، لكن أنا بتكلم كلام لله يعني لله، وأنا مخرج نفس الموضوع يعني، لكن أتكلم كلاما لله يعني لمن أراد، لمن تلبس أو يريد أن يتلبس بهذا الموضوع، أن يكون دارسا لشخصية المرأة، فهمها كويس جدا، ويعرف إزاي يتعامل معها، لأن المرأة لها خطط، وبعدين موهوبة في تغيير الخطط، وده مش كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. لو أنت شغال 4-2-4 ممكن تخليها 3-1-5، ها؟ وأنت لا تدري، فتقوم واقع في الايه في الحفرة على طول. فلازم تعرف متى تغير طريقتها، ليه؟ بيكون ساعات في الجو نذر، تلاقي الدنيا مغيمة وتلاقي السحاب يا أبيض يا أسود. السحاب الأسود زي السماء أول امبارح كان السماء كلها سودة، عشان كده ايه أمطرت، ها؟ لما يكون السماء سودة والسحاب أسود يبقى هتمطر، لما يكون السحاب أبيض لا يبقى ايه تمام. انت بقى بذكائك وبفهمك تعرف الدنيا هتغيم والغيام لونه ايه، تمام؟ فعلى مقتضى هذا تعرف تتصرف. لكن الرجل اللي هو على نياته ده بيقع في أول حفرة، يطلع من الحفرة وبيمسح دمه يقوم واقع في الحفرة اللي بعديها على طول، واخد بالك ازاي؟ ده ما ينفعش يعدد، ده لا يصلح له التعدد. ليه؟ أن يشقي نفسه. يعني الرجل عندما يعدد يقصد شيئين، إما ليسعد أو ليسعد امرأة تبحث عن السعادة. امرأة شقيت، إما مطلقة أو مات زوجها أو امتد بها العمر، وتريد ما يريده بنو آدم، أن تأنس إلى رجل وحياتها تمتلئ، حد يحاورها، حد يداورها، حد يهتم بيها، ما تبقاش مجرد امرأة عايشة في الكون لا دليل لها، ملهاش مستقبل. دي خلق الله الرجال للنساء وخلق النساء للرجال، فلا يستغني لا الرجل عن المرأة ولا المرأة عن الرجل. فأنت عندما تعدد القصد أنك تريد أن تضم سعادة جديدة إلى سعادتك، أو أنك أنت شقيت في حياتك فتبحث عن السعادة. فعلى أي محور من المحاور، سواء كان رجلا أو امرأة، إما يريد أن يزيد من سعادته أو يبحث عن سعادة فقدها. لكن ما فيش حد يبقى سعيد مع امرأته ثم يسعى لشقاء نفسه بأن يأتي بمرأة أخرى لا يستطيع أن يعاملها، وخبط الاثنين في بعض لحد ما يتمنى يطلقهم الاثنين. أنا أعرف رجلا بعد ما تزوج بمرأتين استأجر غرفة في مكان بعيد، والاثنين ما يعرفوش الغرفة فين، ويقضي أغلب حياته في الغرفة دي. طب انت طب ما تطلق وتخلص. لا، عنده عيال، عنده أولاد من هنا وعنده أولاد من هنا، هيروح الأولاد فين بقى إن شاء الله؟ لكن لا يستطيع أن يعيش لا مع هذه ولا مع هذه. يقول: لو استقبلت أم من أمري ما استدبرت ما تزوجت أصلا. هو يقول هذا من الشقاء اللي جابه لنفسه. إذن الإنسان عشان يعدل له مواصفات لابد أن يفعلها، لأنه هو القيم، الرجل هو القيم، ولابد أن يكون عنده موهبة أن يسوس أكثر من امرأة. ومما قرأته في يعني في الروم أنهم كانوا لا يولون أحدا الملك إلا إذا زوجوه، فإذا وفق في سياسة امرأة واحدة ملكوه. فتخيل بقى، يعني عايزين يختبروا موهوب في قيادة الرعية ولا لا، نجربه هل يقود امرأة واحدة وينجح معها أم لا، فكيف بامرأتين؟ تمام. وأنا عندي بقى حواديت وسندي ربما أحكي لكم فيها طرافة، يعني ممكن تضحكوا جدا، ونكت نكت بتحصل من الغيرة. يعني تخيل مثلا إن امرأة من شدة غيرتها من الأخرى كانت تكتب رقم المرأة التانية على أوراق البنكنوت. تعرف أوراق البنكنوت مش ملك حد، أنت معاك ريال أو 10 ريال أو 100 ريال، الورقة دي ملكك؟ مش ملكك، لأنك أنت بتروح في أي مكان تدفعها وغيرك ياخدها وغيرك ياخدها. فكانت تكتب رقم ضرتها على ورق البنكنوت وتقول: إذا أردت أن تستمتع بليلة سعيدة فاتصل بهذا الرقم. تخيل، يعني يبلغ الفجور إلى هذا المبلغ. أشوف الغيرة ممكن تؤدي إليه، تؤدي لجهنم على طول. لو أن الدين يحكم يروح في داهية كله. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: اطلعت على الجنة فرأيت أقل ساكنيها النساء، أقل ساكنيها النساء، واطلعت على النار فرأيت أكثر ساكنيها النساء. الحديث في الصحيح. تمام. ويقول في الحديث الآخر: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فلأن هذا الموضوع كبير وخطير ومهم أيضا، ولا يسع يعني الوقت الباقي قليل جدا في المحاضرة، فإن شاء الله في المرة القادمة إن أذن الله عز وجل لنا بلقاء ربما نأخذ محاضرة أو 2 أو 3 لضبط هذا الأمر شرعا وعرفا وتجربة، والتجربة تدخل في معنى إيه؟ في معنى العرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.